منشأ العلوم هو ليس ذات الموضوع، بل أمر وراء الموضوع خارج عن الموضوع، وهذا ما يعبر حمل المحمول على موضوعه مع واسطتين، الواسطة خارج الموضوع، أما في القسم الأول بدون واسطتين. كلامنا في الشق الثاني، في القسم الثاني، إذا كان المحمول يعرض على موضوعه من دون مع واسطتين، هذه الواسطة على نحوين، تارة تكون الواسطة التي بسببها يحمل المحمول على موضوعه، هذه الواسطة تارة تكون جزءا من الموضوع وأخرى لا تكون جزءا من الموضوع. نأتي إلى النحو الأول، وهي ما إذا كانت الواسطة جزءا من الموضوع، هذه على صورتين أو على نحوين. النحو الأول أن يكون أو أن تكون الواسطة نسبتها إلى الموضوع نسبة العام إلى الخاص. النحو الثاني أن تكون النسبة الواسطة إلى الموضوع نسبة التساوي والمساواة. مثال الأول، وهي ما إذا كانت الواسطة نسبتها إلى الموضوع نسبة العام إلى الخاص، نسبة العموم والخصوص. مثال على ذلك، الإنسان متحرك بالإرادة. الإنسان متحرك بالإرادة، هنا حملنا التحرك بالإرادة على الإنسان، هنا عروض التحرك بالإرادة على الإنسان لا بسبب الإنسان بل بسبب الحيوانية، لأنه حيوان والحيوان جسم حساس متحرك بالإرادة. إذا بواسطة الحيوانية حمل التحرك بالإرادة على إنسان، في قولنا الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة حيوانية. إذن الواسطة هي الحيوانية، نسبة الحيوانية إلى الإنسان نسبة العام إلى خاص، الحيوان أعم من الإنسان الذي هو موضوع القضية. إذن هنا ماذا نلاحظ؟ أولا نلاحظ أن المحمول في قولنا الإنسان متحرك بالإرادة، أن المحمول حمل على موضوعه، وسبب الحمل وسبب العروض ليس نفس ذات الموضوع، بل احتاج الحمل إلى واسطة. هذا أولا. ثانيا أن هذه الواسطة جزء من الموضوع، لأن الإنسان جزء، لأن الإنسان مفهوم عقلي تحليلي ينحل إلى جزئين، الجزء الأول عام وهو حيوان، الجزء الثاني خاص وهو ناطق إلى جنس وإلى أصلين. إذن الحيوان جزء من الإنسان الذي هو الموضوع. وثالثا أن نسبة الحيوان إلى الإنسان نسبة العام إلى الخاص. النحو الثاني من أنحاء ما إذا كان المحمول يحمل على موضوعه بواسطته، لكن هذه الواسطة نسبتها إلى الموضوع نسبة التساوي والمساواة. مثالها، الإنسان متكلم، حمل التكلم على الإنسان بواسطة ناطقي، ليس منشأ التكلم هو الإنسانية، بل عروض التكلم على الإنسان بواسطة ناطقية، والناطقية جزء من الإنسان الذي هو موضوعه، ونسبة الناطقية إلى الإنسان نسبة المساواة، إذ أن كل ناطق هو إنسان وكل إنسان هو ناطق، المساواة في الصدق والوجود الخارجي. هذا هو النحو الثاني أو القسم الثاني. إذا ما يحمل بواسطة على موضوعه تارة تكون تلك الواسطة جزء جزءا من الموضوع كالحيوان فإنه جزء من الإنسان والناطق فإنه جزء من الإنسان. هذا على قسمين: إما أن تكون تلك الواسطة نسبتها نسبة العام إلى الخاص أو نسبتها نسبة التساوي. نأتي إلى القسم الثاني وهو ما إذا كانت الواسطة خارجة عن ماهية الموضوع عن ذات الموضوع ليست جزءا دخيلا في الموضوع كالحيوان بالنسبة للإنسان أو الناطق بالنسبة إلى الإنسان. هنا عندنا أربعة صور في هذا النحو. النحو هو ما إذا كان الوسط أو ما كانت الواسطة خارجة عن ذات الموضوع. هنا عندنا أربع صور. الصورة الأولى أن تكون الواسطة مساوية للموضوع، هي خارجة عن ذات الموضوع لكنها مساوية. مثال على ذلك: الإنسان ضاحك بواسطة تعجب. لماذا هو ضاحك؟ لأنه متعجب. فحمل الضاحك على الإنسان بواسطة التعجب. التعجب هل هو جزء ماهوي يدخل في ذات الإنسان أم أنه خارج؟ لأن ليس حقيقة الإنسان إلا جنسها وأصلها حيوان ناطق. التعجب خارج عن ذات الإنسان عن حقيقة الإنسان. إذن التعجب كان وسطا لعروض الضحك على الإنسان في قولنا الإنسان متعجب، وعفوا في قولنا الإنسان ضاحك، والتعجب جزء خارج عن ذات الموضوع، ولكن نسبة التعجب إلى الموضوع نسبة المساواة في الصدر، إذ أن كل إنسان متعجب وكل متعجب هو إنسان. الصورة الثانية: أن تكون تلك الواسطة الخارجة عن ذات الموضوع نسبتها إلى الموضوع نسبة العام إلى الخاص. مثال على ذلك: إذا قيل الأبيض متحرك، الأبيض يتحرك بسبب ماذا؟ أنه جسم. لأنه جسم من الأجسام فهو متحرك. إذا حمل الحركة على الأبيض بواسطة جسمية، الجسمية داخلة في حقيقة الأبيض أو ليست داخلة؟ ليست داخلة، هي خارجة عن حقيقة الأبيض، ولكن الجسمية التي هي خارجة عن ذات الأبيض، لأن اللون من الأعراض، وسوف يأتي إن شاء الله أن الأعراض في الخارج بصائر وليست مركبة. نعم، بحسب المفهوم العقلي مركب الأبيض، من لون من الأبيض حقيقته مفهوم لون جامع لنور البصر في مقابل الأسود الذي هو لون مفرق لنور البصر، ولكن الألوان في الخارج أعراض والأعراض في الخارج هي بصائر، إذا ليست مركبة. إذا الجسم خارج عن حقيقة الأبيض، ولكن الجسم نسبته إلى الأبيض نسبة العام إلى الخاص. الجسم أعم من الأبيض، إذ قد يكون الجسم أبيض ولا أبيض. الصورة الثانية: أن تكون الواسطة الخارجية الخارجة عن ذات الموضوع نسبتها إلى الموضوع نسبة الخاص إلى العام، عكس الصورة الثانية. الصورة الثانية العام إلى الخاص، هنا الخاص إلى العام. مثال على ذلك: إذا قيل الحيوان ضاحك، حمل الضاحكية على الإنسان على الحيوان بواسطة الإنسان، لأنه إنسان هذا الحيوان فهو ضاحك الحيوان ضاحك بواسطة الإنسان. ومن الواقع أن الإنسان ليس جزءا دخيلا في حقيقة الحيوان. حقيقة الحيوان جسم حساس متحرك. الجنس يدخل في حقيقة النوع، أما النوع لا يدخل في حقيقة الجنس. إذا الإنسان جزء خارج عن حقيقة الحيوان الذي هو موضوعه. وثانيا نسبة الإنسان إلى الحيوان نسبة الخاص إلى العام. الإنسان أخص من الحيوان، والحيوان هو الذي أعلى. الصورة الرابعة أن تكون الواسطة الخارجية نسبتها إلى الموضوع نسبة التباين، لا التساوي ولا العموم ولا الخصوص، بل التباين. مثال على ذلك، إذا قيل الماء حار، حار بواسطة من؟ بواسطة النار، بواسطة التسخين، لأنه سخن وضع على النار أصبح حارا. الماء حار بواسطة النار. النار جزء من حقيقة الماء، ليس جزءا من حقيقة الماء. الماء ذاك السائل الطبيعي المركب من الأكسجين والهيدروجين. إذا النار ليست جزءا دخيلا في حقيقة الماء، فهي واسطة خارجية. نسبة النار إلى الموضوع وهو الماء نسبة مباينة، لا شيء من الماء بنار ولا شيء من النار بماء، نسبة التباين. هذه هي أقسام العوارض. فالحاصل أن العوارض إما بدون واسطة أو مع واسطة. بدون واسطة هذا القسم الأول، مع واسطتين، إما واسطة خارجية أو واسطة داخلية. داخلية يعني أن تكون الواسطة، أن تكون الواسطة دخيلة في الموضوع. الواسطة الداخلية على قسمين، إما أن تكون الواسطة نسبتها إلى الموضوع نسبة العموم أو نسبة، فهذا قسمان أصبح ثلاثة. والواسطة الخارجية تأتي على أربعة أقسام، إما أن تكون على نحو تساوي أو نحو العموم أو نحو الخصوص أو نحو التباين، فهذه أربعة وثلاثة. إذن العوارض سبعة. هناك من أوصلها إلى حتى إلى تسعة عوارض، لكن المهم هو هذه السبعة. السؤال، إذا قيل عرض ذاتي، هل العرض الذاتي، هل العرض الذاتي يراد به جميع هذه الأقسام السبعة، أم أن العرض الذاتي يشمل بعض هذه الأقسام ولا يشمل البعض؟ هنا اختلاف. صاحب الكفاية حسب ما يظهر من عبارته يرى أن العرض الذاتي يشمل جميع هذه الأقسام السبعة، كلها تسمى أعراض ذاتية. إذن سؤالنا يا صاحب الكفاية، الذي لا يكون عرضا ذاتيا، نحن عندنا قلنا العرض ذاتي ويقابله العرض غريب. العرض الغريب في نظرك ما هو؟ إذا كانت جميع هذه الأقسام كلها من الأعراض ذاتي، العرض الغريب ما هو؟ يقول العرض الغريب هو العرض المجازي الذي يعبر عنه الواسطة في العروض، يعني من باب ثانية وبالعرض. نظير ماذا؟ نظير حركة الجالس في السفينة. ماذا يقال؟ يقال الجالس في السفينة متحرك، هو حقيقة متحرك أو مجازا متحرك؟ مجازا هو جالس، هو جالس لم يتحرك. يقال ثانيا وبالعرض هو متحرك، وإلى أول وبالذات هو جالس ليس متحركا. هذا ما يعبر عنه الواسطة في عروض من باب ثانيا ومن عرب بتعبير اخر سراية حكم احد المتحدين الى الاخر، لان هناك اتحاد بين الجالس وبين السفينه، هي حقيقتان المتحرك السفينه وليس الرجل الجالس فيها، لكن هناك اتحاد بين الجالس وبين السفينه. ما نوع هذا الاتحاد؟ اتحاد الحامي بالمحمي، الرجل حال والسفينه هي محل. اسرينا حكم احد المتحدين، الحكم هو الحركه، لمن؟ للسفينه. اسرينا هذا الحكم الثابت للسفينه الى من؟ الى الجالس، الى الرجل. سرايه حكم احد المتحدين الى الاخر. هذه اعراض غريبه، عروض الحركه على الرجل في السفينه. أو قولنا جري النزاع، حقيقة الجريان لمن؟ للماء. إذا عروض الجريان على النزاع هذه من الأعراض الغريبة، عرض غريب، لأنه من باب ثانية وبالعرض. إذا صاحب الكفاية يرى أن جميع هذه الأقسام السبعة كلها أعراض ذاتية. إذا جينا إلى الشيخ المظفر في منطقه، ماذا يفسر العرض الذاتي؟ الشيخ دام ظله الشريف في كتابه المنطق يرى أن العرض الذاتي يشمل ما كان عروض الموضوع على موضوعه، عروض المحمول عفوا على موضوعه بدون واسطة، يعني القسم الأول. أو ما كان مع واسطتين، تلك الواسطة داخلية، والواسطة تكون داخلية، سواء كانت الواسطة الداخلية نسبتها إلى الموضوع أعم أو ولهذا يفسر العرض الذاتي بقوله المحمول الذاتي هو الذي يبخل في حده موضوعه أو أحد مقومات موضوعه. هذه العبارة التي وردت في المنطق في الجزء الثالث. ما معنى ذلك؟ يقول إما أن يؤخذ في حدي، أي في تعريف الحد بمعنى التعريف، إما أن يؤخذ في تعريف المحمول نفس الموضوع، وهذا يشمل ما كان يعرض على الموضوع بلا واسطة، كقولنا الإنسان متعجم، الإنسان موضوعه، المتعجم محمول. إذا أردنا أن نعرف المتعجم ما هو نقول إنسان. إذا أردنا أن نعرف المحمول نأخذ في تعريفه نفس الموضوع، الإنسان متعجب، نريد أن نعرف المتعجب نقول هو إنسان. أن يؤخذ في المحمول نفس الموضوع أو أحد مقومات الموضوع، نظير ماذا؟ نظير إذا قيل الإنسان متحرك بالإرادة. لو أردنا أن نعرف المتحرك بالإرادة ما هو؟ أن نقول إنسان؟ لا، ما نقول إنسان، إنما نقول المتحرك بالإرادة حيوان. إذا أخذ في تعريف المحمول ما يقوم الموضوع ما هو؟ إنسان. الذي يقومه حيوان. فأخذنا في تعريف المحمول وهو متحرك بالإرادة الحيوان، والحيوان مقوم للموضوع وهو الإنسان. إذن المحمول الذاتي هو كل محمول أخذ في تعريفه إما نفس الموضوع أو ما يقوم الموضوع. هذا العرض الذاتي. إذن لا يقتصر العرض الذاتي على هذه الواسطة داخلية. إذا العرض الغريب مثاله عند شيخنا المظفر ما هو؟ الماء حار بواسطة ماذا؟ النار. الماء حار بواسطة نار. لو أردنا أن نعرف الحرارة هل نستطيع أن نقول الحرارة نار؟ إذا ماذا نجد؟ نجد أن المحمول وهو حار في قولنا الماء حار، أن المحمول لم يؤخذ في تعريفه لا نفس الموضوع. عندما نريد أن نعرف الحرارة لا نقول الحرارة هي ماء ولا حتى الواسطة، فلا نستطيع أن نقول الحرارة نعم. هل يكون من الأعراض غريب في قبال صاحب الكفاية حيث اعتبر هذا أيضا من العرض؟ لذلك قلنا لصاحب الكفاية جميع أعراض، جميع هذه الأقسام أعراض. لماذا؟ سريعا فاطمين النقطة موكولة إلى صاحب إلى درس الكفاية. لماذا؟ لأن صاحب الكفاية يفسر الذاتي تفسير لغوي، يقول الذاتي هو الشيء الذي يثبت من باب أولا وبالثاني. وإذا قلنا الماء حار، النسبة هنا نسبة حقيقية أو مجازية؟ حقيقية. حقيقة الماء عند تسخينه يكون حقيقة مو مجازي، حقيقة هو حار. إذن هنا النسبة حقيقية وليست حقيقية، وكل نسبة حقيقية تكون ذاتية. أما إذا كانت النسبة مجازية تكون عرضاً غريباً. هنا فسر الذات بالمعنى اللغوي، ولهذا الشيخ المظفر هناك يقول وقد خلط بعض العلماء أصول الفقه بين ما هو أولي وما هو ذاتي تعريضاً لصاحب الكفاية. الشيخ المظفر يقول الذاتي هو المحمول الذي يبخل في تعريفه إما نفس الموضوع أو ما يخوله. إذا جئنا إلى نظرية العلامة الطباطبائي وهي المهمة عندنا لأننا ندرس مصنفه كتابه، ما هو العرض الذاتي في نظرية قدس السكون؟ العلامة الطباطبائي يرى أن دائرة العرض الذاتي أضيق من الدائرة التي ذهب إليها صاحب الكفاية، وأضيق من الدائرة التي ذهب إليها الشيخ، بل أضيق من الدائرة حتى التي ذهب إليها القطب الشمسية. فصلنا ذلك في الشمسية، هناك أوضحنا نظرية القطب العرض الذاتي. ما هو العرض الذاتي في نظرية السيد العلامة قدس سره؟ يقول العرض الذاتي فقط يشمل القسم الأول. أي قسم؟ وهو ما كان عروض المحمول على موضوعه بلا واسطة، يعني أن يكون منشأ العروض هو ذات الموضوع. أما إذا كان منشأ العروض واسطة أعم من كونها داخلية أو هذا ليست من الأعراض الذاتية. إذن فقط عنده مورد واحد للعرض الذاتي وهو ما كان عروض المحمول على الموضوع سببه ذات لا يشمل إلا قولنا ماذا؟ الإنسان متعجب، لأن عروض التعجب على الإنسان بلا واسطة، منشأه ذات الإنسان ذات الموضوع. السؤال لماذا؟ أو قبل لماذا؟ إذن ما هو تفسير العرض الذاتي؟ يقول العرض الذاتي هو المحمول الذي يوضع بوضع الموضوع ويرفع برفع الموضوع. عيد تعالى، العرض الذاتي هو ما وضع بوضع الموضوع وما انتفى بانتفاء الموضوع، يعني كلما تحقق الموضوع تحقق المحمول، وكلما انتفى الموضوع انتفى يوضع بوضع الموضوع يرتفع بارتفاع الموضوع. وهذا ينطبق على قولنا الإنسان متعجب. الإنسان شوف شيخ السيد يقول الإنسان ناطق، الإنسان ناطق هذا ليس عرضاً ذاتياً، لأن نسبة الناطق إلى الإنسان نسبة ذاتية. فصل. ونحن كلامنا في الذاتيات أو في الأعراض؟ في الأعراض. كلامنا في الأعراض. الإنسان متعجب. هنا إذا تحقق الإنسان، تحقق التعجب أو لم يتحقق؟ تحقق. وإذا ارتفع الإنسان يرتفع التعجب أو لا يرتفع؟ إذا ما وضع بوضع الموضوع وما انتفى بانتفاء المعنى. قولنا الأنف أفطس بالمثال المشهور في كلمات المناطق. الأنف أفطس ما وضع بوضع المحمول وما انتفى بانتفاء الموضوع. إذا جئنا إلى قولنا الإنسان متحرك بالإرادة، قلنا بواسطة الحيوانية، هنا الواسطة جزء من ذات الموضوع ونسبتها إلى الموضوع نسبة عموم الخصوص. لاحظ معي، متى ما تحقق الإنسان تتحقق الحركة الإرادية، ولكن هل متى ما تحققت الحركة الإرادية يتحقق الإنسان؟ لا. العلامة يقول بانتفاء الموضوع ينتفي المحمول، وبانتفاء المحمول ينتفي الموضوع. إذا لاحظ الشيخ المطفر قوله الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة الحيوانية هذا من الأعراض ذاتية. لماذا؟ لأنه في تعريف التحرك بالإرادة يؤخذ ما يقوم الموضوع وهو الحيوان. أما عند العلماء الطباطبائي لا يعتبر عرضا ذاتيا، لأنه يمكن أن تتحقق الحركة الإرادية من دون أن يتحقق البقر متحرك بالإرادة ولم يتحقق الإنسان. إذن الدائرة التي يقتصر عليها العلماء في تفسير العرض الذاتي دائرة ضيقة جدا، لا تشمل حتى الواسطة الداخلية فضلا عن الواسطة الخارجية. لماذا نلتف ذلك؟ لماذا؟ يقول العلامة لأن المطلوب في الفلسفة تحصيل اليقين. وما هو المراد من اليقين؟ اليقين على قسم، يقين بالمعنى الأعم، يقين بالمعنى اليقين بالمعنى الأعام هو الذي لا يمتنع فيه انفكاك المحمول عن موضوعه، يعني قابل للانفكاك. ولهذا اليقين بالمعنى الأعام يمكن أن يحصل عن طريق التقليد، خصوصا إذا سمعنا مجتهدا يقول مسألة من المسائل، نظير أن هذا المجتهد أثق به ثقة مطلقة عمياء يورث لي كلامه، لكن يمكن أن يتغير أو لا يمكن عقلا، يمكن أن يتغير. هذا يقين بالمعنى الأعلى، هو يقين جازم لكنه فيه خصوصية قابل للانفكار. أما اليقين بالمعنى الأخف ضرورة ثبوت المحمول للموضوع مع استحالة انفكاك المحمول عنه يستحيل الانفكاك، نظير قولنا الله موجود. الله موجود قضية يقينية المعنى الأخص، لأنه يستحيل عقلا الانفكاك، أي انفكاك الوجود عن الله جل وعلا. ولهذا اليقين بالمعنى الأخص لا يتحقق عن طريق التقليد ولا عن طريق سماع الغير. نحن في الفلسفة عندما نقول المطلوب تحصيل اليقين، أي يقين المراد به؟ اليقين بالمعنى أخص. واليقين بالمعنى الأخص هو الذي فيه حالة التلازم بين الموضوع والمعنى، أن أحد ما يلزم يلزم من ثبوته ثبوت الآخر ومن انتفائه انتفائه، وهذا معنى ما وضع بوضع الآخر وما انتفى بانتفائه. وبعبارة ثانية، المنهج المعتمد عليه في تأسيس الرؤية الفلسفية ليس منهجا نقلي، بل هو منهج برهاني. المنهج البرهاني يحتاج إلى شروط. الشرط الأول أن تكون المقدمات البرهانية مقدمات كلية لا جزئية، لأن الجزئي متغير ليس له حال ثابت، والجزئيات لا تكون كاسبة لا تكون مكتسبة كما قرأنا في الموضوع. إذن الشرط الأول أن تكون المقدمات كلية، أن تكون المقدمات ضرورية، أن تكون المقدمات يقينية، أن تكون المقدمات ذاتية. ما معنى أنها ذاتية؟ ذاتية باب البرهان، وذاتية باب البرهان هو اليقين بالمعنى الخاص. أما علماء الأصول، لأن المنهج المعتمد هناك ليس منهجا برهاني، ليس منهجا برهانيا في علم الأصول، ولهذا يمكن أن يؤسس علم الأصول على سيرة عقلائي أصالة الظهور، حجية خبر الثقة، حجية الظهور، المنشأ فيها المعتمد عليها هو سيرة أو سيرة المتجرد. سيرة العقلاء يمثل منهجا يقينيا أو منهجا ظنيا، خطأ منهجا ظنيا. الشرع عبر بالعمل المنظم أو يعتمد على منهج نقلي قاعدة الاستصحاب أصالة الحلم وما شابه ذلك، معتمدة على روايات صحيحة الضرارة الأولى والثانية. لا تنقض اليقين أبدا بالشك ولا تنقضه بيقين آخر. منهج اعتباري إذا ليس منهج يقيني، منهج تعبدي. لما كان المنهج هناك منهج تعبدي إذا ليس المطلوب تحصيل اليقين، المطلوب تحصيل ما هو حجة. فلهذا قالوا أن العرض الذاتي هناك يشمل حتى لو لم تكن نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة اليقين بالمعنى أخص، لأن ليس المطلوب هو اليقين بالمعنى أخص. أما في الفلسفة لا، الفلسفة المنظور فيها الوصول إلى اليقين بالمعنى الأخص، ولا يكون اليقين بالمعنى الأخص متحققا إلا إذا كانت العلاقة بين المحمول والموضوع بحيث تلازم يلزم من وضع الآخر أو انتفاء الآخر وضع الأول أو انتفائه. إذا جئنا إلى المقام الثاني وهو المقام الصغروي، اتضح لدينا ما هو المراد بالموضوع العلم وهو العرض الذاتي، وما هو المراد بالعرض الذاتي. الكلام فعلا في المقام الصغروي بعد تحقيق الكبرى يصل من المقام إلى ما هو موضوع علم الفلسفة. وبعبارة أوضح، ما هي الأعراض الذاتية التي تعرض على موضوعه؟ نقول ما يعرض الأحوال التي تعرض على الموضوع هو الموجود بما هو موجود. الموجود بما هو موجود حاله ما يعرض عليه، علة معلول قديم حادث ممكن واجب واحد كثير. إذن هذه هي موضوعات الفلسفة، هذه الأعراض الذاتية التي تعرض بما هو الموجود بما هو موجود، إما علة إما معلول، إما واحد إما كثير، إما حادث إما قديم، إما ممكن إما واجب. لاحظ معي، إذا انتفى الوجود بما هو موجود تنتفي العلية ولا تنتفي العلية؟ لأن الموجود هو الذي يكون علية. إذا لم يكن هناك وجود، هل هناك علة ومعلول؟ لا. إذا لم يكن هناك وجود، هل هناك إمكان ووجود؟ لا. إذا لم يكن هناك وجود، هل يكون هناك حادث أو قديم، واحد أو كثير؟ ولهذا يعبر عن هذه أنها أعراض ذاتية لمن؟ للوجود بما هو؟ ولهذا موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود. هذا كله فيما يرتبط بالمقامين الأول والثاني. تبقى جملة من المطالب تتعلق بالجهة الثانية وهي موضوع الفلسفة. المطلب الأول أقسام الأبحاث الفلسفية أو أصناف الأبحاث الفلسفية. المطلب الثاني أقسام القضايا الفلسفية. كل قضية فلسفية عبارة عن موضوع ومحمولة تمثل قضية حملية. المطلب الأول أصناف البحث الفلسفي. المطلب الثاني أقسام القضايا الفلسفية. المطلب الثالث حول يصل من المقام نكتفي بهذين المطلبين. قبل الشروع في هذين المطلبين نطبق هذا المقدار. قال الحمد لله وله الثناء بحقيقته والصلاة والسلام على رسوله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد خير خليقته وآله الطاهرين من أهل بيته وعترته. الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود. قلنا المراد بما هو موجود المطلق الوجود لا الوجود المطلق. وقلنا إن الفرق بين مطلق الوجود والوجود المطلق أن مطلق الوجود مأخوذ لا بشرط، والوجود المطلق مأخوذ بشرط لا. في قبال الوجود المقيد المأخوذ بشرط شيئين، نقف عند ذلك لاحقا. وموضوعها أي موضوع الحكمة الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية هو الموجود بما هو موجود، وغايتها المقام الثالث الذي بعد لن نقف عنده معرفة الموجودات على وجه كلي وتمييزها مما ليس بموجود حقيقي. توضيح ذلك هذه غايتها، سوف نرجع إليها. ما هو المراد من على وجه كلي؟ توضيح ذلك أن الإنسان يجد من نفسه، إذا لاحظوا قلنا أن العلامة الطباطبائي انطلق من مبدأ الواقعية، واقعية واقعية نفس الإنسان وواقعية ما يحيط بالإنسان. توضيح ذلك أن الإنسان يجد من نفسه، هذه واقعية النفسانية في قبال من ينكر واقعية نفسه السطائية أو اللاواقعية المطلقة. كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. يجد من نفسه، هذه الواقعية الأولى. لاحظ أن لنفسه حقيقة، هذه الواقعية الأولى. أن لنفسه حقيقة وواقعية. الواقعية الثانية، وأن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه، في قبال من يؤمن بواقعية نفسه وينكر واقعية ما وراء نفسه. يؤمن بالواقعية الداخلية وينكر الواقعية الخارجية. الواقعية الثالثة، وأن له أي للإنسان أن يصيب تلك الواقعية، يعني يعلم بها، في قبال من آمن بواقعية نفسه وآمن بما وراء نفسه، لكن قال ليس لنا أن نصيب تلك الواقعية. فلا يطلب شيئا من الأشياء ولا يقصده ويتحرك نحوه إلا من جهة أنه أن ذلك الشيء هو ذلك الشيء في الواقع. ما معنى هو ذلك الشيء في الواقع؟ يعني يعلم به، لأن العلم مطابقة ما في الذهن لما في المطابقة. ولا يهرب من شيء ولا يندفع عنه إلا لكونه، لكون ذلك الشيء هو ذلك الشيء في الحقيقة، يعني إدراك علم واقع. سيد من علم، ما هو دليلك على هذه الواقعيات الثلاث؟ واقعية النفسانية، واقعية ما وراء النفس له أن يصيب تلك، ما هو دليلك؟ البرهان؟ نقول لا، وإلا لزم الدرء، لأن الذي لا يؤمن بالواقعية المطلقة لا يمكن أن يعتمد على البرهان، لأن الاتكاء على البرهان، لأن الاعتماد على البرهان فرع الإيمان بواقعية البرهان، والمفروض أننا لا نؤمن بوجود واقعية حتى واقعية البرهان. إذن ما هو دليلنا؟ ما السبيل لإثبات الواقعية؟ قلنا بأن السبيل الوحيد هو طريق الوجدان. فالطفل الذي يطلب الرب، إذا المنبهات الثانية، فالطفل الذي يطلب الضرع مثلا إنما يطلب ما هو بحسب الواقع، لمن لا ما هو بحسب التوهم والحسبان، كذلك لبن، يعني ليس يتوهم أنه لبن فيتحرك نحوه، لا، يعتقد أنه واقع لبن فيتحرك نحوه. والإنسان الذي يهرب من سبع، من سبع، إنما يهرب مما هو بحسب الحقيقة سبع، لا بحسب التوهم والخلاقة والصفصفة والخيال، لكنه ربما أخطأ في نظره، ولهذا علم الإنسان قابل للصواب والخطأ. يمكن أن يعتقد أنهما فيذهب إليه يجده سراب يحسبه ضمانهما، فلهذا احتاج إلى علم يصحح له الخطأ، وهو علم منطق